الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء بفضله إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وأشكره، أمر عباده بحفظ الجوارح عن الحرام، ونهى عن اقتراف المعاصي والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومن سار على هديهم وسلك سبيلهم إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، فإن في تقواه عز وجل العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية، وهي السبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، من محاسن دين الإسلام وسمو تشريعاته أن أحاط طاعات المسلمين وأعراض المؤمنين بسياج متين ودرع واق حصين من الصيانة والتبجيل والإجلال والتكريم، فلا يمس لمسلم حرمة ولا ينتهك له عرض. ولقد بلغ من عناية الإسلام بذلك أن أكد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على رعاية هذا الحق في المجمع العظيم في حجة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتأكيدا على العناية بهذا الحق الواجب للمسلم، فقد نهى الإسلام عن كل ما يحصل به النيل من حرمات المسلمين أو التجني على أعراضهم، فحرم أنواعا من الإثم وصنوفا من المعاصي. وإن من أعظم تلك المحرمات الوقوع في أعراض الناس بالغيبة، فإن الغيبة يا عباد الله مرتع وخيم وبلاء عريق، بل إنها من عظائم الإثم وكبائر الذنوب. ما اتصف بها امرؤ إلا دل على سوء طويته وضعف ديانته وقلة مروءته، واستجلب بها المقت من الله والازدراء من عباد الله. إنها ما فشت في مجتمع إلا حلت فيه الضغائن والأحقاد والعداوات والبغضاء والإحن والشحناء والتقاطع والتدابر بين الناس، فما أسوأ أثرها وما أقبح ضررها على الفرد والمجتمع. ولذا وقف الإسلام منها موقفا صارما، وحذر منها تحذيرا بالغا، وصورها القرآن الكريم بأبشع صورة، فقال الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد مثل الحق عز وجل ما يتناوله المغتاب من أخيه المسلم بهذا المثل الذي تشمئز منه النفوس وتنفر منه الضباع، وهو أكل المرء لحم إنسان ميت، وأشد من ذلك نفرة وأكثر منه فضاعة أن يكون ذلك الميت أخاه. ولذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها غاية التحذير، وأوضح حقيقتها بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتمته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مهدته. رواه مسلم في صحيحه. فذكر المرء أخاه المسلم بما يكره غيبة محرمة، سواء أكان ذلك العين في خلقه أو خلقه، وسواء أقال بصريح القول أو كان إشارة أو إيماء أو همزا ولمزا أو محاكاة وتقليدا، فكل ذلك غيبة محرمة، وإن تظاهر أصحابها بخلاف ذلك فإن للناس في الغيبة طرائق متعددة وأساليب متنوعة، فربما أظهر بعضهم الغيبة في قال بصلاح وورع وزهد وديانة وإنكار منكر وغضب لله تعالى ولدينه وغير ذلك من ضروب المخادعة لله ولخلقه، فيظهرون خلاف ما يبطنون ويسرون ما لا يعلنون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من الناس من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاة، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة والكذب، وإنما أخبركم بأحواله. وربما قال: دعونا من الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجانبه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تعجب فيقول: عجبت من فلان كيف وقع منه كذا وكذا. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج الاغتمام فيقول: غمني ما جرى لفلان، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به. ومنهم من يظهر الغيبة في قلب غضب وإنكار منكر، ويظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الغيبة وبيان أنواع منها، فمن ذلك ما روى الطبراني وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلانا؟ أو قالوا: ما أضعف فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: لمزجت، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه. لشدة نثنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. فتأملوا عباد الله كيف أنكر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من الصحابة رضوان الله عليهم، وعده نوعا من أنواع الغيبة مع يسير ما قالوا في الظاهر. وانظروا إلى حال الكثيرين منا اليوم من الوقعة في أعراض المسلمين دون مبالاة ومن غير افتراس، وعموم البلوى بذلك في المجتمعات، حتى أصبحت الغيبة مجال أحاديث المجالس الخاصة والعامة، وأضحت لكثرة شيوعها بين الناس كأنها أمر مألوف لا غضاضة في فعلها ولا إنكار على مرتكبها، بل أصبحت شيئا مستطابا لدى البعض، ولا سيما في صفوف النساء، إذ يجد أحدهم في الغيبة متنفسا لما تنطوي عليه نفسه من ضغائن وأحقاد، فيظل في كل مجلس يجلس يلوك لسانه في أعراض الغافلين من المؤمنين والمؤمنات، ويسرف في التجني على عباد الله بالسخرية والاستهزاء والهمز واللمز وتعداد المعايب والكشف عن المثالب بعبارات تنهش نهشا وألفاظ تنضح بالسوء والفحشاء، لا يحجزه عن ذلك دين ولا يمنعه مروءة ولا أدب، وكأنه قد سلم من العيوب واستكمل الفضائل، وما درى أنه بهذا الصنيع إنما يقدح في ذاته ويعيب نفسه ويكشف عن من طوت عليه من علل ومساوئ، ترفع عنها الفضلاء وتحاشاها العقلاء، إذ لا يقع في أعراض الناس ويشتغل بتجريحهم إلا أقلهم حظا من الدين والمروءة. ولذا قال بعض السلف لمن سمعه يغتاب: قد استدللنا على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن الطالب لها إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: الغيبة مرعى اللئام. وسمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب آخر فقال له: لقد مضات مضغة طالما لفظها الكرام. وقال بعض العلماء: لا يذكر في الناس ما يكرهون إلا سفلة لا دين له. فالغيبة يا عباد الله سيئة بكل أنواعها وشتى ضروبها، غير أن من أسوأها أثرا وأعظمها ضررا، اغتياب أهل الفضل والعلم ممن لهم نفع عام في الأمة والمجتمع من ولاة الأمور والعلماء والدعاء وأهل الخير والصلاة، فإن الوقيعة في أعراض هؤلاء وأمثالهم أعظم إثما وأشد ذنبا لما يترتب على غيبتهم من آثار سيئة عامة في الأمة. وإن من منهج السلف الصالح الكف عن غيبة ولاة الأمور ومناصحتهم برفق ولين دون تشهير بالعيوب أو تعداد للمثالب بين الناس، لأن في ذلك إيغارا لصدور الرعية على الولاء ومن أسباب عدم السمع والطاعة لهم، ومدعاة لنشوء الفتن في البلاد مما قد ينتج عنه مفاسد كبرى وأضرار عظمى لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وأما غيبة العلماء الراسخين والدعاة الناصحين فإنه مما يضعف مكانتهم في النفوس لدى العامة وطلاب العلم، ويقلل من قبول أقوالهم والانتفاع بنصائحهم وتوجيهاتهم، وهم المبلغون لشرع الله ودينه. وقل من تعرض للعلماء الراسخين والدعاة الناصحين وأهل الخير والصلاة بشيء من الأذى إلا عوجل بالعقوبة. ولذا قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هك أستار منتقصهم معلومة. عباد الله، حين حرم الإسلام الغيبة حرمها قولا واستماعا، ولذا فإن المستمع شريك القائل إن رضي ووافق، وإن الشرع ليوجب على السامع أن ينكر على المرتاب، وأن يكفه عن التمادي في الغيبة، وأن يذب عن عرض أخيه المسلم. فقد جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورأى بعض السلف رجلا يستمع لمن يشتم آخر فقال له: نزه سماعك عن الخنا كما تنزه نفسك عن الكلام، فإن السامع شريك القائل، وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. فاتقوا الله عباد الله، وتأدبوا بآداب الإسلام، وتحلوا بأخلاق أهل الإيمان، واحفظوا ألسنتكم عما حرم الله تعالى عليكم. فقد قال الحق عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يقب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته، واحذروا أسباب سخطه وعذابه. وتذكروا عباد الله أن من تعاليم الشرع المبين ومن مقتضيات الأخوة في الدين حفظ الألسن عن الولوغ في أعراض الناس، وبيان معايبهم وتعداد مثالبهم، واستكشاف ما ستروا واستطلاع ما غيبوا، فإن ذلك مما يتنافى مع رعاية حرمات المؤمنين وصيانة أعراض المسلمين، ومما تقتضيه أخوة الإيمان ورابطة الإسلام. ولقد حذر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في شيء من ذلك، مبينا صلى الله عليه وسلم جزاء ذلك وعقوبته في الدنيا والآخرة بما فيه أبلغ زاجر وأعظم رادع عن اقتراف هذه الآثام. فقد جاء في الحديث عن أبي بلدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من كل قول يغضب الرب جل جلاله ويجلم سخطه ويحل عذابه. فقد قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وغيرهما من سائر الأوطان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن شايعهم من الكفرة الحاقدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.